أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد قال وسننه الغسل قبل دخول مكة من بئر ميمون بالأبطح أو بئر فخ على فرسخ من مكة بطريق المدينة أو غيرهما من سنن الطواف الغسل. الغسل قسم ذكر بأن هذا الغسل هو الغسل لدخول مكة وهو مستحب برأسه كأنما يكون إذا هيك نفتهم. الروايات الواردة منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء الله فاغتسل حين تدخله. إذن هو الغسل لدخول الحرم. وإن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك من مكة. إذن ليس هناك اشتراط أن يكون الغسل من بئر ميمون وإن كان مذكورا بالروايات. زين. قال ومضغ الإذخر. أيضا الإذخر هو عبارة عن نبات صحراوي ظاهر من الحشائش في الصحراء، يكون طيب الرائحة فيستحب مضغ قبل الدخول. أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه. قال مضغ الإذخر بكسر الهمزة والخاء المعجمة، إذخر يعني الخاء موحى. ودخول مكة من أعلاها، أيضا ذكروا أنه يستحب دخول مكة من أعلاها يعني من عقبة المدنيين كما ذكرنا للتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، لأنه دخل مكة من هذا المكان فقال للتأسي. هذا الكلام دخول مكة من أعلاها استحبابه بحسب الروايات مختص بالمدنيين، لأن هذا يكون طريق المدني، ولكن الشارح يقول سواء في ذلك المدني وغيره، يعني سواء كان الحاج آتيا من طريق المدينة يستحب له دخول مكة من أعلاها، وإن كان آتيا من طريق العراق أو غير طريق العراق أيضا يستحب له دخول مكة من أعلاها. هسه هذا الاستحباب يكون واحد يشوف أنه ما هو الدليل على ذلك. زين. قال حافيا ونعله بيده بسكينة إلى آخره. هاي أيضا دلت عليها الروايات، منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخلت المسجد الحرام فادخله حافيا على السكينة والوقار والخشوع إلى آخره. هسه السكينة والوقار، السكينة والوقار هل هما بمعنى واحد أم لهما معنيان متعددان؟ قسم قال هما بمعنى واحد وقسم فرق بينهما باعتبار جعل السكينة هي عبارة عن الخشوع الظاهري، خشوع الجوارح، بينما الوقار جعله الخشوع الباطني، خشوع الجوانح، يعني الحالة المعنوية. وهكذا فعل الشارح، قال بسكينة وهو الاعتدال في الحركة، الخضوع الخارجي، ووقار وهو الطمأنينة في النفس، أمر نفساني، وإحضار البالي والخشوع. قال والدخول من باب بني شيبة، الدخول من باب بني شيبة. هذا الأمر ذكر الفقهاء بأن أمير المؤمنين عليه السلام حينما ألقى هبل من ظهر الكعبة اللي هو أكبر الأصنام التي عبدها قريش أمرهم بأن يدفنوه في باب بني شيبة، هسه هو أو النبي أمرهم أن يدفنوه في هذا المكان حتى الحاج والمعتمر حينما يريد أن يدخل المسجد الحرام يطأ هبل بقدمه. أيضا عندنا رواية سليمان بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام إنه موضع عبد فيه الأصنام، ومنه أخذ الحجر الذي نحت منه هبل، الذي رمى به علي عليه السلام من ظهر الكعبة لما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، لما على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله، فأمر به فدفن عند باب بني شيبة، فصار الدخول إلى المسجد من باب بني شيبة سنة لأجل ذلك، لأجل أن يطأ هبل، ليطأ هبل. وهو الباب، أين موضع الباب؟ بسبب التوسعة، التوسعات المتكررة للمسجد الحرام، هذا الباب بعد صار داخل المسجد. فكيف نحقق هذه السنة؟ أكو علامات يذكرها الفقهاء، أنه اللي يدخل على استقامة واحدة من باب السلام بإزاء الأسطوانات يكون قد مر على باب بني شيبة، وهو الآن، يعني باب بني شيبة، هو باب بني شيبة الآن في داخل المسجد بسبب توسعته، هذا الكلام في زمن الشهيد الثاني، بإزاء باب السلام، يعني يكون موازي لباب السلام عند الأساطين. الأساطين هاي الأسطوانات، يعني مكان فيه أسطوانات الظاهر، ويكون الدخول بعد الدعاء بالمأثور عند الباب والوقوف عند الحجر إلى آخره. الدعاء بالمأثور عند الباب وردت أدعية كثيرة في الروايات، منها رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام تقول: وأنت على باب المسجد بسم الله وبالله ومن الله وما شاء الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخره. والوقوف عند الحجر الأسود أيضا يستحب للحاج، الوقوف عند الحجر الأسود والدعاء فيه، الدعاء في حالة الوقوف، هذا أيضا دلت عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دنوت من الحجر الأسود فارفع يديك واحمد الله واثني عليه وصل على النبي صلى الله عليه وآله واسأل الله أن يتقبل منك، ثم استلم الحجر وقبله. هاي تفيدنا بالحكم الجاي بالسنة الآتية: ثم استلم الحجر وقبله، فإن لم تستطع أن تقبله فاستلمه بيدك، بسبب الزحام يعني ما يقدر، يقول المهم توصل بإيدك، فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه، الإشارة تكفي، وقل هذا الدعاء أيضا مهم هذا: اللهم أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. هاي الأمانة والميثاق ذكروا أنه يقصد بها الأمانة مع العالم الذر، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هي هاي، يعني أنا أديت، وهذا الحجر أريده أن يشهد لي بأنني وافيته في دار الدنيا وقلت له هذه العبارة: اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. زين، قال: والدعاء فيه أي حالة الوقوف مستقبلا يستقبل الحجر ويدعو رافعا يديه. وأيضا يستحب الدعاء وفي حالات الطواف، في كل حالات الطواف الدعاء بالمنقول، الأدعية كثيرة ومذكورة في الروايات. وقراءة القدر، يستحب قراءة سورة القدر وذكر الله تعالى، والسكينة في المشي كما ذكرنا. ما هو المقصود من السكينة في المشي؟ قال: بمعنى الاقتصاد فيه مطلقا، الاقتصاد في المشي. شنو يعني الاقتصاد؟ ذكروا بأن الاقتصاد هي الحالة الوسطية، يعني لا هو مسرع ولا هو بطيء، حالة المتوسطة بين الأمرين. في المشهور، والاقتصاد بمعنى الاقتصاد فيه الاقتصاد في المشي مطلقا في المشهور، هذا الإطلاق، هذا الإطلاق في قبال رأي الشيخ الطوسي، لأن الشيخ الطوسي قال باستحباب الرمل، الرمل يعني الهرولة، في الأشواط الثلاثة الأول. المشهور في قبال رأي الشيخ الطوسي ذكروا بأن الاقتصاد في المشي مستحب في تمام الأشواط حتى في الأشواط الثلاثة الأول، والرمل بفتح الميم وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، دون الوثوب والعدو ثلاثا وهي الأولى، والمشي أربعا بقية الطواف على قول الشيخ. فعلى قول المشهور التوسط في المشي في تمام الأشواط، على قول الشيخ الهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى ثم المشي في الأشواط الأربعة الباقية. يقول الرمل بفتح الميم وهو لإسراع في المشي مع تقارب الخطى، هذا الوصف مالت الرمل، دون الوثوب، لا هو قفز والعدو ولا هو عدو يعني ركض، لا يقفز ولا يركض، يسير بهذه الكيفية اللي ذكرها الشارح. ثلاثا وهي الأولى يعني في الرمل، في يستحب الرمل عند الشيخ الطوسي في الأشواط الثلاثة الأولى، والمشي أربعا بقية الطواف يعني الأربعة الباقية على قول الشيخ في المبسوط. هذا ذكره الشيخ في طواف القدوم خاصة. هذا المستحب عند الشيخ ذكره في طواف القدوم أول دخول مكة، هذا مستحب. وإنما أطلقه الماتن، الماتن هنا أطلق هذا المستحب عند الماتن المصنف، لم يقيده بطواف القدوم. ليش أطلق؟ لأن هو أصلا المصنف يتكلم عن طواف عمرة التمتع اللي هو قطعا هو طواف قدوم، فهو يتكلم بطواف القدوم. وإنما أطلقه لأن كلامه كلام المصنف الآن فيه في طواف القدوم. نعم تفضل. لا هن اثنين القدوم، طواف القدوم، طواف القدوم هو طواف القدوم على مكة يعني أول دخول مكة، هذا يسمونه طواف القدوم. الآن المصنف يتحدث عن طواف عمرة التمتع، طواف عمرة التمتع هو قطعا طواف القدوم لأن مكة لا يجوز دخولها إلا بإحرام، والإحرام من لوازمه الطواف، فلا بد أن هذا المعتمر يعني المحرم للعمرة حينما يدخل مكة سوف يطوف، هذا أول طواف له. فالمصنف أصلا يتحدث بطواف القدوم اللي هو طواف عمرة التمتع. قال وإنما يستحب على القول به، يعني على القول باستحباب الرمل، يعني على القول بمقالة الشيخ الطوسي اللي كثير من الفقهاء لم يقولوا بها. هسه ليش لم يقولوا؟ الروايات مذكورة، الروايات مذكورة، الفقهاء لم يفهموا من هذه الروايات أن هذا الأمر الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وآله هو عبارة عن سنة برأسه، وإنما فعله لأجل أمر آخر، يعني من أجل أن يري المشركين قوة المسلمين وبأسهم وشدتهم حتى لا يستهينون بهم. وإنما يستحب على القول به للرجل الصحيح دون المرأة، واضح دون المرأة، لأن المرأة يعني يجوز تدخل بمحرمات إذا هرولت، والخنثى والعليل، العليل أيضا يرفع عنه هذا الحكم، بشرط أن لا يؤذي غيره، ها هنا شرطين، الشرط الأول أن لا يؤذي غيره ولا يتأذى به. زين، هذا بالنسبة للماشي، ولو كان راكبا حرك دابته، إذا قلنا باستحباب الرمل كيف يكون الراكب؟ أيضا الرواية تذكر أن النبي كان راكبا فحرك دابته بهمة كأنما. ولا فرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما، لا فرق بين، إذا قلنا بالاستحباب الوارد كلام الشيخ الطوسي، فلا نفرق بين الركنين اليمانيين وغيرهما خلافا للعامة. الظاهر أن الركنين اليمانيين بالإطلاق يقصد الركن اليماني وركن الحجر الأسود خلافا للعامة. العامة ذكروا استحباب على ما نسب إليهم، طبعا ذكروا استحباب الرمل بالأشواط الثلاثة الأولى إلا بين الركنين اليمانيين فيستحب المشي. المصنف يقول لا فرق، إذا قلنا به فلا فرق بينهما، ولو تركه في الأشواط أو بعضها لم يقضه، بعد فات محله، إذا ترك فات المحل، إذا فات المحل لا قضاء. زين، قال واستلام الحجر، يستحب استلام الحجر بما أمكن من بدنه، كما قرأنا رواية أو صحيحة معاوية بن عمار قبل قليل، بما أمكن من بدنه، إذا استطاع تقبيل الحجر فبها، إذا لم يستطع يستلمه بيده ويقبل يده، وإذا لم يستطع إذا مثلا عنده عصا أو كذا يستلمه بعصاه، وهكذا إذا لم يتمكن فيشير إليه بيده بما أمكن من بدنه. والاستلام، الاستلام لغة منين جاية؟ ثلاث معاني للاستلام. الاستلام المعنى الأول الاستلام بغير همز، المس، استلم بمعنى مس. منين جت؟ من السلام بالكسر، وهي الحجارة بمعنى مس السلام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أو من السلام وهو التحية، استلم الحجر بمعنى حي الحجر. هسه إذا كان الحجر مو أهل للتحية فقد حيا نفسه مثلا عن الحجر. وقيل الرأي الثالث بالهمز، هذا القول أيضا نقله العلامة، يعني مو استلام تنقرى بعد، استلام بالهمز من اللأمة وهي الدرع، اللأمة يعني الدرع، كأنه اتخذه جنة وسلاحا، كأنه اتخذ الحجر جنة واقية. واستلام الحجر وتقبيله، تقبيل الحجر مع الإمكان، وإلا إذا لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه بيده ثم قبلها، كما قرأنا رواية أو صحيحة معاوية بن عمار. وأيضا عندنا رواية الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام، طاف رسول الله صلى الله عليه وآله على ناقته العظباء وجعل يستلم الأركان بمحجته ويقبل بمحجنه ويقبل المحجن، يعني العصة مالته يقبلها وتقبيله، وإلا استلمه بيده ثم قبلها، أو الإشارة إليه إذا لم يتمكن بعد لا أقل أنه يشير إليه إن تعذر، وليكن ذلك في كل شوط وأقله الفتح والختم. إذا استطاع استلام الحجر في كل شوط فبها، إن لم يستطع لا أقل فليستلم الحجر في بداية الشوط الأول وفي اختتام الشوط الأخير. واستلام الأركان كلها، كل ما مر بها. أيضا الماتن يرى أنه يستحب استلام الأركان كلها، خصوصا الشارح يقول اليماني والعراقي. هسه العراقي ايش يقصد من عنده؟ احنا من نقرأ الروايات، هسه اذا نقرأ الروايات بس نشوف الرواية اللي تتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وآله استلم الحجر والركن اليماني. خلينا نقرأ هسه هاي الروايات ونشوف ذيك الرواية وين صارت. عندنا مثلا صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام، كنت أطوف بالبيت فإذا رجل يقول ما بالي هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وآله استلم هذين ولم يتعرض لهذين، فلا تعرض لهما، يعني فلا تتعرض لهما، إذ لم يتعرض لهما رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، وعدنا الرواية الأخرى، رواية غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبي جعفر عليه السلام يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يستلم إلا الركن الأسود واليماني. إذن الروايات واردة بالركن الأسود واليماني، ويضع خده عليهما، ورأيت أبي يفعله. فمن يقول خصوصا اليماني والعراقي، الظاهر قصد من العراقي هو ركن الحجر الأسود، الظاهر يعني، فكون أكو استعمال سابقا مثلا عندهم، يعني تسمية لركن الحجر الأسود بالركن العراقي، احتمال. زين، قال وتقبيلهما للتأسي. من قال للتأسي؟ قرينا الرواية، النبي كان يستلم ركن الحجر الأسود واليماني، فالظاهر هذا العراقي قصده ركن الحجر الأسود. واستلام المستجار، أيضا يستحب استلام المستجار في الشوط السابع. المستجار أين هو المستجار؟ الوارد بالروايات والذي يستحب فيه الدعاء ويستحب استلامه، المستجار يكون في ظهر الكعبة. المستجار يكون في ظهر الكعبة، يعني مقابل الباب الموجود اليوم، لأن هو سابقا أكو باب من هذه الجهة الأخرى، سابقا أكو باب، فيكون المستجار في ظهر الكعبة مجاور للركن اليماني مقابل الباب الموجود اليوم في الكعبة. واستلام المستجار في الشوط السابع وهو بحذاء الباب. هسه هاي بحذاء الباب إذا فسرناها أنه موازي للباب، فموازي للباب الموجود اليوم، إذا فسرناها بحذاء يعني مجاور للباب، فهو مجاور للباب السابق الذي كان موجود سابقا. طبعا المستجار وردت به روايات كثيرة، وذكروا بأنه فيه تاب الله على آدم عليه السلام وكل من جاء بعده من ولده وأقر لله تبارك وتعالى بذنوبه يتوب الله عليه، في هذا المكان يعني. وطبعا المستجار كأنما هو أو قريب من عده الموضع الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد إلى الكعبة. قال دون، وهو بحذاء الباب، دون الركن اليماني بقليل، يعني قبل الركن اليماني بقليل، هذا موضع. وإلصاق البطن ببشرته به، يعني ببشرته يعني ببشرة الإنسان دون الثوب، يعني به بالمستجار في هذا الطواف، في طواف القدوم. ليش؟ لإمكانه، لأنه في طواف القدوم محرم، فبإمكانه إلصاق بطنه بسهولة بالمستجار. زين، في غير هذا الطواف إذا كان ليس في ملابس الإحرام، قال وتتأدى السنة في غيره، في غير هذا الطواف، من طواف مجامع للبس المخيط ولو من داخل الثياب، لا إشكال، الثياب كأنما ليست بفاصل. وإلصاق بشرة الخد به أيضا، يستحب إلصاق بشرة الخد بالمستجار. والدعاء وعد ذنوبه عنده، عند المستجار، مفصلة، هاي كلها روايات طبعا. فليس من مؤمن يقر لربه بذنوبه فيه إلا غفرها له إن شاء الله. رواه معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السلام. ومتى استلم سواء استلم الحجر أو المستجار أو غيرهما، الركن اليماني مثلا، حفظ موضعه بأن يثبت رجليه فيه ولا يتقدم بهما حالته، حالة الاستلام. ليش؟ هاي واضح بعد، حذرا من الزيادة في الطواف أو النقصان، لأنه إذا تحرك أثناء الاستلام مثلا على يمينه، إذا كان مواجه للكعبة وتحرك على يمينه، راح يصير عنده نقصان بالطواف بمقدار الخطوة أو الخطوات التي تحركها. وإذا تحرك إلى يساره ثم شرع في الطواف من المكان الذي هو فيه الآن بعد الحركة، سوف يكون هناك خطوة أو خطوات زيادة في الطواف وهي مبطلة، فلا بد أن يحفظ مكانه جيدا. قال والتداني من البيت، يستحب أثناء الطواف التداني من البيت، ولكن يذكر الشارح يقول هذا الاستحباب، استحباب التداني من البيت، يتعارض مع استحباب آخر ثابت بالروايات، وهو الثواب الزائد على الخطوات، يعني من طاف بالبيت له بكل خطوة كذا، إذا تدانى من البيت سوف تقل الخطوات فيفوته الثواب الزائد على الخطوات. يقول وإن قلت الخطى، ملتفت إلى هذا الإشكال، فجاز اشتمال القليلة على مزية وثواب زائد عن الكثيرة. احنا نحتمل أن الخطوات مع التداني وإن كانت قليلة لكن لها مزية وخصوصية، فتشتمل على ثواب أزيد من ذاك الطواف بالخطوات الكثيرة مع الابتعاد عن البيت. وإن كان قد ورد في كل خطوة من الطواف 70,000 حسنة ويمكن الجمع، هذا طريق آخر للجمع. الطريق الأول أنه مع التداني نحتمل وجود خصوصية تؤدي إلى زيادة ثواب الخطوة. الجمع الآخر ويمكن الجمع بين تكثيرها والتداني بتكثير الطواف، هذا جمع آخر. إنه لو تدانيت من البيت فبدل ما طوف أسبوع طوف أسبوعين راح يكثر الطواف فيزداد الثواب، هذا جمع ثاني. ويكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن، يكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن. عندنا روايات، منها رواية الفضيل عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وتلاوة القرآن. قال: والنافلة، طواف النافلة يقصد، يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشيء من أمر الآخرة والدنيا فلا بأس به، في طواف النافلة لا بأس بذلك. قال: والدعاء، ويكره الكلام في أثناء الطواف بغير الذكر والقرآن والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. يعني يضيف الشارح، يضيف الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، وما ذكرناه من الإضافة، إضافة الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يمكن دخوله في الذكر في عبارة الماتن بغير الذكر والقرآن. الذكر هو أيضا دعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. إذن لماذا أضفتها أيها الشارح؟ يقول الروايات، الروايات ذكرت الدعاء، نصت يعني على الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. قال: مسائل، الأولى كل طواف واجب ركن إلى آخره. إن شاء الله تأتي هذه المسائل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.